الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قبل أن يتعرض المصنف إلى بيان معنى الفصاحة اصطلاحا، قسم الفصاحة إلى أقسامها الثلاثة، ثم عرف كل قسم على حدة، فها هنا سؤال، وهو أن هذه الأقسام الثلاثة، فصاحة المفرد وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم، إنما هي أقسام للفصاحة الاصطلاحية، وتقسيم شيء حكم على ذلك الشيء بأنه منقسم، والحكم على شيء فرع تصوره، فكان مقتضى الطبع أن يعرف الفصاحة اصطلاحا أولا، ثم بعد ذلك يبين لنا كل قسم من أقسامه. ولكن المصنف قد ارتكب طريقة مغايرة لمقتضى الطبع، إذ قسم أولا ثم تعرض إلى معنى كل قسم على حدة. أجاب الشارح عن هذا الإشكال أو عن هذا السؤال بأنه في بعض الأحيان قد تكون الأقسام متباينة بتمام الذات، بحيث لا يمكن جمعها تحت ضابطة واحد، ولا يمكن إدراجها تحت جامع واحد، لأن معنى اندراج القسمين تحت جامع واحد أن يكونا مشتركين في هذا الجامع، ومعنى أن بين القسمين تمام التباين أنه لا يمكن أن يجتمعا وأن يشتركا ولو في شيء. يقول: وهذا كما قسم ابن الحاجب. ابن الحاجب هو معروف عنده الكافية والشافية، جيد، الكافية في النحو والشافية في الصرف. كما قسم ابن الحاجب الاستثناء إلى متصل ومنقطع، ثم عرف بعد ذلك كل قسم على حدة، وذلك لأن الاستثناء المتصل مباين في حقيقته للاستثناء المنقطع. بيانه ما عرفنا من أن الاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، كما تقول: جاء القوم إلا حمارهم، عفوا، جاء القوم إلا زيدا. وأما الاستثناء المنقطع فما يكون المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، كما تقول: جاء القوم إلا حمارا. والاستثناء يعني الإخراج، وهذا المعنى للاستثناء منحفظ في الاستثناء المتصل بلا إشكال، وذلك لأن زيدا حيث كان فردا داخلا في القوم فيكون قد دخل معهم في حكم المجيء ليصح إخراجه بعد ذلك بقولنا إلا زيد. فعندما نقول جاء القوم وزيد واحد من جملة القوم فيكون قد دخل معهم في حكم المجيء، ويصح بعد ذلك أن تخرجه بالاستثناء لأن الاستثناء إخراج، والإخراج إنما يكون لما دخل في رتبة سابقة. فمعنى الاستثناء ينطبق على الاستثناء المتصل انطباقا حقيقيا، ولكن هذا المعنى لا يمكن تطبيقه على الاستثناء المنقطع، لأن المستثنى لما لم يكن فردا من المستثنى منه فهو لم يدخل فيه حتى يحتاج إلى إخراج فيما بعد. ففي قولك جاء القوم إلا حمارهم، الحمار ليس من جملة القوم وبالتالي لم يدخل في حكم المجيء، فلا يصدق على إخراجه بالاستثناء أنه إخراج، إذ الإخراج يكون لما دخل في رتبة سابقة، والمستثنى في الاستثناء المنقطع لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج. فيكون انطباق الاستثناء على الاستثناء المنقطع انطباقا مجازيا. فلما كان الاستثناء منطبقا على المتصل بمعنى الإخراج، وعلى المنفصل يعني المنقطع لا بمعنى الإخراج، علم أن كلا من الاستثناءين حقيقة مباينة لحقيقة الاستثناء في الآخر، وإذا كانا متباينين بتمام الذات فمعنى تباينهما بتمام الذات أنهما لا يشتركان في شيء، ومعه فلا يمكن إدراجهما تحت تعريف واحد، وإلا كانا مشتركين في هذا التعريف وفي هذه الضابطة. ولذلك ارتكب ابن الحاجب التقسيم أولا، ثم بعد ذلك بين وعرف وأعطى ضابطة لكل قسم على حدة. وما فعله ابن الحاجب هناك، يرى الشارح أن القزويني قد فعله ها هنا لنفس هذه النكتة، وهي أن فصاحة المفرد مباينة لفصاحة الكلام والمتكلم، وفصاحة الكلام مباينة لفصاحة المفرد والكلام، وهكذا. فلما كان هناك تباين بين أقسام الفصاحة امتنع إعطاء ضابطة واحدة تكون منطبقة على الثلاث، ولذلك كان لابد من التقسيم أولا ثم بيان كل قسم على حد. وأما الوجه في تباين أقسام الفصاحة بتمام الذات فيتضح من خلال أمور ثلاثة. الأمر الأول أن فصاحة المتكلم من سنخ المدرك، لأنها فصاحة ثابتة لمن؟ للذي يصدر عنه الكلام، يعني للمدرك، جيد؟ وفصاحة كل من الكلمة والكلام من سنخ المدرك، لأن الذي يدرك هو الكلمة ومعناها والكلام ومعناه. وما هو من سنخ المدرك مباين لما هو من سنخ المدرك، فتكون فصاحة المتكلم مباينة لكل من فصاحة الكلمة والكلام. الأمر الثاني أن كل من فصاحة الكلام والكلمة يشتركان في شرط، وهو التخلص من مخالفة القياس. يعني سيأتي معنا، فصاحة الكلام تتوقف على التخلص من مخالفة القياس، وفصاحة الكلمة أيضا تتوقف على التخلص من مخالفة القياس، ولكن مرجع مخالفة القياس في فصاحة الكلام إلى علم النحو، ومرجع التخلص من مخالفة القياس في فصاحة المفرد إلى علم الصرف. فعلم أن المخالفة التي اشترطت في فصاحة الكلام مباينة للمخالفة التي اشترطت في فصاحة المفرد، إذ مخالفة القياس في فصاحة الكلام ترجع إلى النحو، ومخالفة القياس في فصاحة المفرد ترجع إلى الصرف، فتكون فصاحة المفرد مباينة لفصاحة الكلام حتى في الأمر الذي اشتركا فيه. هلا سنشرح مخالفة القياس، يعني أن تكون الكلمة جارية على طبق القياس النحوي أو على طبق القياس الصرفي.
تبين جزئي ولا كلي؟
هلا تبين بعض. الأمر الثالث أن فصاحة المفرد قد اشترط فيها خلوص الكلمة عن الغرابة. ألا تسألني شو يعني الغرابة أيضا، لأنه سيأتي. فصاحة المفرد اشترط فيها خلوص الكلمة عن الغرابة، ولم يشترط ذلك في فصاحة الكلام. بعد، وفصاحة الكلام اشترط فيها التخلص من التعقيد، ولم يشترط ذلك في فصاحة المفرد. يعني بالجملة، اشترط في فصاحة المفرد أمور لم تشترط في فصاحة الكلام، واشترط في فصاحة الكلام أمور لم تشترط في فصاحة المفرد، وما اشتركا فيه ليس أمرا مشتركا حقيقة، لأن أحدهما يرجع إلى النحو والآخر يرجع إلى الصرف. وليست فصاحة المفرد كما سيأتي إلا هذه الشروط، ولا فصاحة الكلام إلا هذه الشروط. فيعلم من تباين الشروط أن الفصاحتين حقيقتان متباينتان، وإذا كانتا متباينتين فلا يمكن جمعهما تحت ضابطة واحدة. ولذلك قال، أصرنا بالتطبيق، نعم، قال: وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا، يعني قبل التعرض إلى تعريف الفصاحة والبلاغة، قال: لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة، مش هيك عندكم؟ جيد؟ في أمر يعمها في تعريف واحد، لأن معنى أنها مختلفة ومتباينة بتمام الذات أنه لا جهة اشتراك فيما بينها، فلو أدرجت تحت تعريف واحد لكان ذلك التعريف الواحد منطبقا عليهما. وهذا كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع، ثم عرف كلا منهما على حدا. جيد، التفت، تعبيره الغير المشتركة، هذا دخول ألف واللام على غير من الأخطاء، من الأغلاط الشائعة، لأن غير من يصدق عليهم أنهم غير كثيرون، فيقال إن غير شديدة التوغل في الإبهام، وما كان شديد التوغل في الإبهام لا تدخل عليه الألف واللام، لأن الألف واللام تدل على التعيين، وإنما يقال غير المشتركة لا الغير المشتركة. ولكن هذه المفردة ستوف تأتي معنا في هذا الكتاب بشكل كثير. على كل حال بقي عندنا سؤال، أننا لا نتعقل وجود قسمة وتكون الأقسام فيها دائما متباينة بتمام الذات، إذ الأقسام جميعا يجب أن تشترك ولو في ذلك المقسم. الآن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف يستلزم أن تشترك كل من الاسم والفعل والحرف بأنه كلمة. يعني هذه الثلاثة تشترك جميعا في أنها قول مفرد. ليش؟ وذلك لأن القسم دائما عبارة عن المقسم وزيادة، فالمقسم يجب أن يكون منحفظا في كل واحد من الأقسام. الإنسان هو عبارة عن المقسم اللي هو الحيوان وزيادة اللي هو الناطق، والحصان مثلا هو عبارة عن المقسم الحيوان وزيادة اللي هو الصاهل، وكذلك الاسم والفعل والحرف. الاسم كلمة، شوف كيف نعرف الاسم، الاسم كلمة لا تدل بهيئتها على أحد الأزمنة، الفعل كلمة تدل على أحد الأزمنة. فالمقسم جنس للأقسام، والجنس جزء من حقيقة النوع أو لا، النوع عبارة عن جنس وفصل، فيجب أن تشترك الأقسام جميعا ولو في المقسم. ولا يمكن أن نتعقل قسمة لا تكون الأقسام فيها بينها جهة، لا يكون بين الأقسام فيها جهة اشتراك. فكيف نلتزم بأن المستثنى مباين، المستثنى المتصل مباين بتمام الذات للمستثنى المنقطع، يشتركان في معنى الاستثناء، وكذلك هنا يجب أن يشتركا في الجنس، والجنس هو الفصاحة، فيجب أن يكونا مشتركين في معنى الفصاحة. واضح السؤال؟ والجواب قلنا نعم سلم. ومنه يعلم أن تقسيم الفصاحة إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس تقسيما حقيقيا، يعني نسبة الفصاحة إلى هذه الأقسام ليست نسبة المقسم إلى الأقسام، ولا هي نسبة الكل إلى جزئياته كما في نسبة الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف، وإنما هي من قبيل نسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة. كيف تقول العين إما باكية وإما جاري؟ الصورة صورة تقسيم، ولكن هذا ليس تقسيما حقيقة، لأن العين الباكية لا تشترك مع العين الجارية في شيء، وإنما يشتركان فقط في اللفظ. فالقسمة الفصاحة هنا إلى هذه الأقسام الثلاثة قسمة مجازية، ونسبة الفصاحة إلى الأقسام الثلاثة ليست نسبة الكل إلى جزئياته، وإنما هي نسبة اللفظ الواحد المشترك إلى معانيه المتباينة. وإلا فلا يوجد تقسيم أساسا. وبعبارة ثانية، مراد الشارح، ما يريد أن يذهب إليه الشارح، أن الفصاحة تارة نفترض أن لها معنى واحد ثم نوقع هذا المعنى على أقسام ثلاثة، حينئذ تكون الفصاحة منقسمة إلى أقسام، وتارة لا، نفترض أن الفصاحة من أول الأمر لها ثلاثة معان، وضعت لثلاثة معان، وضعت بأوضاع ثلاثة إلى ثلاثة معان، وهي فصاحة المفرد والكلام والمتكلم. فكأنما الشارح يلتزم بأن الفصاحة ليس لها معنى واحد، وإنما وضعت بثلاثة أوضاع إلى ثلاثة معان متباينة. إذن فلا يوجد تقسيم حقيقة في المقام.
لا
ما
فيش الاشتراك باللفظ،
لا
كيف لا يعني
لا لا التفت، لأن الفصاحة التي تبحث عنها أنت عن تبحث عن معنى أو عن لفظ؟ تبحث عن معنى. هذا الاشتراك اشتراك في الرسم فقط، وليس جهة اشتراك. يعني لا يصلح جعله جنسا، صحيح لا يصلح جعله جنسا، وإنما يشترك العين الباكية مع العين الجارية في هذا اللفظ، ولكن كحقيقة من حيث المعنى هذا المعنى مباين للمعنى. المعنى لا شيء من الباكية بجارية ولا شيء من الجارية بباكية. العين الجارية جيد. نكمل جيد. ثم قال إذن التفت، وهذا نفس الكلام نجريه وين؟ في البلاغة، أنه لماذا لم يعرف البلاغة أولا ثم بعد ذلك يذكر أقسامها؟ قال قسم البلاغة ثم عرفها، لأن بلاغة المتكلم مباينة لبلاغة الكلام، فلا يمكن جعلهما تحت ضابطة واحد. إذن صار عندنا في هذه المقدمة أمور خمسة يجب أن نبحث عن تعريفها وعن شروطها: فصاحة المفرد، وفصاحة الكلام والمتكلم، وبلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. والمصنف قد قدم بحث أو قدم الحديث على فصاحة المفرد أولا، ثم فصاحة الكلام، ثم فصاحة المتكلم، ثم بلاغة الكلام، ثم بلاغة المتكلم. والوجه في ترتيب البحث على هذه الطريقة، أما تقديم الفصاحة بأقسامها الثلاثة على البلاغة بقسميها، فلما سيأتي من أن البلاغة مركبة من أمرين: الأول مطابقة مقتضى الحال، والثاني ما هو؟ الفصاحة. فلما أخذ في تعريف البلاغة قيد الفصاحة، علم أن البلاغة صارت متوقفة على الفصاحة توقف الكل على أجزائه، والجزء متقدم رتبة على الكل، فناسب أن يبحث عن الفصاحة لكونها جزءا ثم قبل البحث عن البلاغة. إذن فلذلك تأخر بحث البلاغة وتقدم بحث الفصاحة، لأن الفصاحة جزء من حقيقة البلاغة. الكلام لا يكون بليغا إلا بعد أن يكون فصيحا. وأما تقديم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام، فلما سيأتي من أن الكلام لا يكون فصيحا إلا إذا كانت كل كلمة من كلماته فصيح، يعني إلا إذا كانت المفرد فصيحا، فصارت فصاحة الكلام متوقفة على فصاحة المفرد توقف الكل على أجزائه أيضا. بعد: وأما تقديم فصاحة المفرد على فصاحة المتكلم، فلأن المتكلم إنما يتصف بالفصاحة باعتبار أن كلامه كلام فصيح، صحيح؟ ما هو المتكلم الفصيح؟ هو الذي يأتي بكلام فصيح. فاتصاف المتكلم بالفصاحة فرع كون كلامه فصيح، وكون كلامه فصيحا فرع فصاحة كل كلمة من كلماته. ولذلك قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام على فصاحة المتكلم، وغير إلى آخر السلسلة. أيضا نقرأ، قال: فالفصاحة في المفرد، هذا شروع في شو؟ شروع في تعريف، في إعطاء ضابطة لفصاحة المفرد. ولكن قال: قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة. وجه التوقف قال: لكونها مأخوذة في تعريفها، وما يؤخذ في التعريف يكون جزءا من حقيقة المعرف، والكل يتوقف على أجزائه. ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها. وجه التوقف بات واضحا. الآن ما هي الفصاحة في المفرد؟ قال: الفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. التفت عندكم، نحن عندنا متن شرح صحيح؟ خلوه شاك؟ هذا عندما يكون المحقق أجنبيا عن الكتاب الذي يحقق فيه بصور هك بصور خلوصه، وليس تحت في الشرح مكتوب خلوصه، ولكن في المتن، في المتن عند القزويني فوق مكتوب خلوه صحيح؟ لا هذا غلط، هي خلوصه. ما البحث كله عن الخلوص، هلا بحث كله عن كلمة خلوصه، كيف يكون يعبر بالخلو؟ جيد، التفت، هذه ضابطة فصاحة المفرد. الفصاحة في المفرد هي خلوص المفرد، يعني تخلصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغة. من الواضح أن تصور فصاحة المفرد متوقف على معرفة كل قيد من القيود التي أتي بها في التعريف، يعني متوقف على شرح معنى التنافر، وعلى شرح معنى مخالفة القياس، وعلى شرح الغرابة. ولكن قبل أن يتعرض الشارح إلى بيان هذه القيود على حدة، أفرد بحثا أو علق على تعبير الخلوص فقال، نكمل بالقراءة. جيد، قال: خلوصه أي خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. ما معنى مخالفة القياس اللغوي؟ قال: أي المستنبط من استقراء اللغة، هذا كله سنرجع إليه. ثم قال: وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو من تسامح. هذا التعبير بأن تفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو من تسامح، هلا للي عادة بيسأل إنه شو الداعي إنه نحن ندقق هلاد، أو لشو نوقف كتير على العبارة. جيد، خلي يأخذ هذه العبارة كتطبيق بس. بس التعبير بأن تفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح، هذه الجملة حقيقة تحمل ثلاثة دعاوى، هي عبارة عن ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى أن الفصاحة غير الخلوص، وإلا لو كانت الفصاحة هي الخلوص لم يكن هناك تسامح، كان يكون التعبير تعبيرا دقيقا جيد مؤديا للمعنى المراد. فحينما قلنا إن التعبير عن الفصاحة بالخلوص تعبير مسامح، فهذا يعني أن الفصاحة غير الخلوص قطعا، وإلا لم يكن هناك تسامح، وبالتالي لا بد لنا أن نقف على وجه المغايرة. إذا كان هناك مغايرة فلا بد أن نعرف هذه المغايرة بين الخلوص وبين الفصاحة. هذه الدعوة الأولى. إذن الدعوة الأولى المطلوبة منا أن نقف على المغايرة بين الفصاحة، ما وجه المغايرة بين الفصاحة وبين الخلوص. نعم. الدعوة الثانية أن التعبير عن الفصاحة بالخلوص رغم وجود جهة مغايرة تعبير جائز، هذه الدعوة الثانية، أن التعبير عن الفصاحة بالخلوص مع التسليم بجهة التغاير، هذا التعبير تعبير جائز. ليش؟ وإلا لم يكن تسامحا، بل يكون تعبيرا خاطئا ومخلا بالمعنى. هو لم يقل تعبير مخل، قال تعبير مسامح. إذن فلا بد من الوقوف على وجه المسامحة. يعني لابد أن نقف على المبرر الذي لأجله جاز أن تعبر بالمغاير عن مغايره. هذه الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة وهي سؤال ثالث حقيقة، وهو أننا بعد أن سلمنا أن الفصاحة ليست هي الخلوص، وسلمنا أيضا أنه مع ذلك يصح أن تعبر عن أحدهما بالآخر ولو تسامحا، يقع السؤال أنه ما هو الحامل على مثل هذا التعبير؟ ما هو الباعث والحامل والداعي إلى ارتكاب هذه المسامحة؟ لما لم تعبر من أول الأمر بشيء هو عين الفصاحة؟ فينتهي المقام وينتهي البحث. واضح؟ إذن قوله لا يخلو من تسامح يستبطن دعوا بالتغاير، ودعوا بجواز التعبير، ويتضمن سؤالا عن المبرر. معي يا أخوان ولا مع السيد سلطان؟ جيد، لا تخذ راحتك أخوان. جيد. أما الدعوة الأولى، دعوة الأولى شو يعني؟ البحث عن المغاير. ما هو لماذا كان الخلوص مغايرا للفصاح؟ فحاصلها أن الفصاحة أمر وجودي أو عدمي. الفصاحة ليست هي الخلوص. الآن أنت هنا الإشكال. التفت المتكلم حينما يتقن كلامه ويحسن كلامه، تصفه بأنه صار متكلما فصيحا، يعني اكتسب صفة زائدة لم تكن موجودة فيه من قبل. فالفصاحة أمر وجودي والخلوص أمر عدمي، والأمر الوجودي لا يتقوم بأمر عدمي، فلا يحمل أحدهما على الآخر، بل لا يمكن أن تكون أجزاء المركب أمورا عدمية. يعني معنى أن تكون أجزاؤه أن الكل متوقف على وجودها، وهذه الأجزاء أمور عدمية، فيلزم أن يتوقف وجود الشيء على انعدام أجزائه، فيلزم من وجود الشيء عدمه. إذن فلا يمكن أن يتقوم الوجودي بأمر عدمي، ولذلك فإن الفصاحة شيء والخلوص شيء آخر. فلا يقال الفصاحة هي الخلوص. هذا الحمل حمل مواطات، شاك حمل الذي يفيد الاتحاد المصداقي أن أحدهما عين الآخر مصداقا. لا، الخلوص من أمر عدمي والفصاحة أمر وجودي، فكيف يحمل أحدهما على الآخر؟ فلا يقال الفصاحة هي الخلوص، وإن صح أن يقال الفصيح هو الخالص. تفتو للدقة حتى ما يقع، حتى لا تقع شبه. لا يصح أن يقال الفصاحة هي الخلوص، ولكن يصح أن يقال إن الفصيح هو الخالص. ليش؟ لأن ما معنى الفصيح؟ ذات ثبتت له الفصاحة. والخالص اسم فاعل معناه ذات أيضا ثبت له الخلوص، فيكون حمل الفصيح على الخالص من حمل الذات على الذات، يعني من حمل الوجود على الوجود. غاية ما في الأمر أنك تحمل أمرا وجوديا متصفا بصفة وجودية على أمر وجودي متصف بصفة شو؟ عدمية. وهذا لا مشكلة فيه، لأنه من حمل الوجود على الوجود، تحمل ذاتا على ذات. أما الخلوص والفصاحة فمش ذات. ها؟ لا، التفت، تقول الكلمة الفصيحة هي الكلمة الخالصة، ولا تقول، ولكن لا يصح أن تقول الفصاحة هي نفس الخلوص. وإذن لا يصح تفسير الفصاحة بالخلوص، وإن صح أن نحمل الفصيحة على الخالص والخالص على الفصيح. لأنه في فرق عندنا بين الذات التي تدل على معنى وبين نفس المعنى بما هو بما هو هو. جيد. إذن هذا تمام الكلام في الأمر الأول. المسألة الثانية أو الدعوة الثانية، دعوة كانت شو؟ أنه وإن كان يوجد مغايرة بينهما ولكن يصح أن تعبر عن أحدهما بالآخر. نعم، يعني أن هذا التعبير جائز. الآن ما هو المبرر لجواز هذا التعبير؟ قال: لما كان الخلوص من لوازم الفصاحة. الخلوص ليس هو الفصاحة، ولكن الخلوص من لوازم الفصاحة، لأننا بعد أن تتبعنا كلام العرب وجدنا أن كل لفظ وصفته العرب بالفصاحة وجدناه خالصا من هذه الأمور، فصار الخلوص من لوازم الفصاحة، فصح حينئذ أن تعرف الفصاحة بالخلوص من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. أطلق اللازم وهو الخلوص، لأن الخلوص هو من لوازم الفصاح، ولكنه لم يرد نفس اللازم، أراد الملزوم. كيف التصديق والتصور في المنطق؟ تسمية للشيء باسم لازمه، أطلق التصديق وماذا أراد؟ أو تسمية للشيء باسم ملزومه، هناك بالعكس، أطلق التصديق ولكن كلمة التصديق، ولكنه ماذا أراد؟ تصور معه حكم، والتصديق نفس الحكم على بعض الأقوال. على كل حال، إذن نحن نعرف أن من محاسن اللغة العربية أنه إذا كان بين أمرين ملازمة ما، فيصح أن تطلق أحدهما وتريد منه الآخر. والخلوص هنا وإن لم يكن هو نفس الفصاحة، لأن الخلوص أمر عدمي والفصاحة أمر وجودي، ولكن الخلوص من لوازم الفصاحة، كلما كان اللفظ فصيحا فهو خالص من هذه القيود، فصح أن تطلق الخلوص وتريد منه نفس الفصاحة، تطلق اللازم وتريد ملزومه. الآن السؤال الثالث. لا، جائز، ولكن لا يحمل أحدهما على الآخر حملا اتحاديا، لأن أحدهما غير الآخر. وفي التعريف أنت عادة حين نقول الإنسان حيوان ناطق، دائما المعرف يحمل أو التعريف يحمل على المعرف حمل مواطات، حمل هو وجه التسامح أنه حمل عليه حمل هو وليس هو. جيد. السؤال الثالث والأخير في هذه العبارة، أننا سلمنا المغايرة وسلمنا المبرر الذي جوز أن تعبر عن المغاير بمغاير. الآن ما هو الداعي إلى مثل هذا التركيب؟ لماذا أتى بهذا التعبير المسامح؟ طبعا يوجد جوابان عن هذا السؤال. أحدهما للسيد الشريف الجرجاني في حاشيته على المطول، والآخر لنفس التفتزاني في المطول. ولذلك نكتفي بذكر ما ذكره الشارح، يعني نفس الشارح يعني التفتزاني. قال: لأننا لو أردنا إعطاء الفصاحة ضابطة وجودية، يعني الضابطة التي أعطيت الضابطة عدمية، لو أردنا أن نعطي للفصاحة ضابطة وجودية للزم أن يطول التعريف، فيقال شوف الضابطة الوجودية شوية، فيقال: الفصاحة كون اللفظ جاريا على وفق مفردات اللغة العربية. هذا كله شو؟ إشارة إلى مخالفة القياس. وأن يكون حسن الاستعمال فيه أنس هذه كل هذه العبارة عبارة عن شو؟ إشارة إلى الغرابة. وأن تكون حروفه منتظمة بحيث لا يمجها السمع، يعني لا ينفر منها السمع، وهذا إشارة إلى التخلص من التنافر. فيلزم من إعطاء التعريف ضابطة وجودية أن يطول التعريف، وهذا خلاف الاختصار الذي كان القزويني بصدده، إذا الفرض أنه في مقام تلخيص المفتاح، والتلخيص لا ينسجم مع مثل هذا التعريف. الآن هذا المبرر نرتضيه أو لا نرتضيه، ويوجد مبرر آخر طبعا للشريف الجرجاني، وهو له وجه بلاغي جدا لطيف تراجعونه في محله إن شئتم. ها كنا إلني جاي. والتحقيق أن في كل ما تقدم من الأول إلى الآخر نظر، كل هذه المباحث التي تقدمت فيها نظر، ولكن ها سواء في قولهم إن الفصاحة لها معنى اصطلاحي أو تارة ولها معنى لغوي، هذا خاطئ، وكذا قولهم إن الفصاحة وضعت بثلاثة أوضاع ولها معان متباينة، أيضا هذا خاطئ، وكذا قولهم إن التعبير عن الفصاحة بالخلوص تعبير مسامح، هذا أيضا خاطئ، وكذا قولهم إن المستثنى المتصل مباين للمستثنى المنقطع فلا يمكن جمعهما تحت تعريف واحد، هو أيضا خاطئ. إذن في كل ما تقدم نظر، ولكننا سوف نسمح عنه نظرا لانتفاء المقتضي ووجود المانع. أما انتفاء المقتضي فهو أن طالب العلم في هذا الزمن طالب مستعجل جدا، ولأنه لا يصبر على ذل التعلم فليبقى في المكان الذي يشاء. وأما وجود المانع فهو أنه لا بد أن ننهي هذا المقرر زيد، ويلزم من ذكر هذه الأمور أن لا ينتهي المقرر، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. على كل حال والله يعني غريب، مرت شيء غريب. شوف المفارقة، أنه قديما كان فلان الفلاني الطالب بيسمع أن فلان الفلاني في مكان ما، واحد بالشرق والتاني بالغرب، عنده معلومة شاك، فبشد الرحال نحو هذه المعلومة. في هذا الزمن بالعكس، إنه أوف شو أنا بالشغل، عرفت كيف؟ على كل حال
هلا كل هنا
والحمد لله رب العالمين.
تنعنا فيهم
كيف؟
تنعنا واحد
كتير يا اخوان، بس لحظة كتير هلا كأنه يعني انا بحس